قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قائدي فارس البراقي وإخواني المثنى وطارق بن زياد. قد أضاء القرآن قلبي فحلقت وراء الأزمان والأبعاد، مكة أخت طيبة أخت قدس، كل من مسهن مس اعتقادي، فوق كل الرايات راية ربي ويد الله فوق كل الأيادي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تصل إليك الكثير من الأسئلة، وربما يتبادر إلى أذهان الكثيرين شبابا وشيابا صغارا وكبارا، كيف السبيل إلى ثبات في زمن نرى فيه المتغيرات ما عاد لها من يستطيع أن يحكمها، وما استطاع الإنسان سبيلا إلى أن يقاومها؟ كيف يثبت المسلم نفسه في زمن فتن عظيمة مدلهمة صدق فيها قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. جلست أقلب آيات القرآن ليتأمل معنى الثبات في أي شيء ذكر ومتى ذكر، وكيف نستطيع أن نستخلص من هذا القرآن ما نثبت به القلوب. وإذا بأجد آية عجيبة، الله جل وعلا أخبر فيها أنه إنما أنزل القرآن مفرقا على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليثبت به فؤاده صلى الله عليه وسلم. تأمل هذا المعنى جيدا، وانظر في كل شيء حولك، لماذا لا تثبت على طاعة؟ ولماذا لا تستطيع أن تقاوم شهوة؟ ولماذا لا تتغلب على شبهة؟ ولماذا كلما جاءك رجل عنده القدرة على الكلام، عنده القدرة على الكلام أو الفصاحة والبيان، غرك قوله فابتعدت عن دليل النبي صلى الله عليه وسلم أو عن آيات الله جل وعلا؟ قال جل وعلا: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، أي على مهل، أي شيئا يسيرا. فهذا القرآن من أهم المثبتات لقلب المؤمن، وإذا أراد المسلم أن يثبت به فليقرأ ذلك القرآن على مهل، وليقرأ على تأودة، ويفقه هذا الفهم وهذا العقل وهذا القلب آيات الله جل وعلا، والمراد من هذه الآيات حتى يستطيع أن يقاوم كل الشهوات. والسؤال: أي آية في كتاب الله تثبت قلبك؟ أي آية كلما مررت عليها دمعت عينك؟ أي آية في كلام ربك سبحانه وتعالى كلما توقفت عندها وكأنك أول مرة تسمعها، وكأنك لأول وهلة يطرق أذنيك هذا الكلام، ربما دمعت عينك لقصة، وربما تأثرت من قصيدة، وربما لفت عينيك منظر أو مشهد في تلفاز أو شاشة؟ حدثني بالله عليك، لما لا يتثبت قلبك؟ لما لا يقشعر بدنك؟ لما لا تجد حلاوة هذا الكلام وهو كلام الله جل وعلا ثمرة في فؤادك وثمرة في قلبك؟ اسمع ماذا قال الله جل وعلا: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. قال جل وعلا: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. والترتيل هو القراءة على مهل وتأودة حتى يعي القلب ويدرك الفؤاد معاني هذه الآيات. والكفار يريدون شيئا سريعا، لماذا محمد الذي يدعونا إلى هذا الدين يحدثنا بالقرآن شيئا فشيئا، آية آية، وقصة قصة، ورواية رواية، وأمام موقف في كل موقف يكون له دليله؟ لما لا ينزل عليه القرآن جملة واحدة مثلما نزلت التوراة على موسى
جملة واحدة، ومثلما أنزل الإنجيل على عيسى جملة واحدة، قال جل وعلا كذلك لنثبت به فؤادك، أي ليتثبت قلب النبي وليثبت حفظ هذا القرآن وفهمه ووعيه في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ورتلناه ترتيلا. قال أحد المفسرين إذا أردت من ولدك أن يثبت أمام فتنة أو أن يقاوم شهوة أو أن يكون في قلبه من القوة والعزيمة ما يستطيع به أن ينصر دين الله جل وعلا، رتل عليه القرآن، اجعل لهذا القرآن جرس في أذنيه، اجعل له عشق في قلبه وبين أضلعه، اجعل لهذا القرآن قيمة في حياته، رتل عليه الآيات ترتيلا بتأودة وتمهل، واشرح له وفسر له معاني كلام ربك جل وعلا. ولقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول إنه لا يفلح رب أسرة لا يعلم أهل بيته سورة النور. كيف يفلح رب أسرة لا يعلم أهل بيته سورة النور؟ فيها آيات عظيمة عن حفظ الأعراض وحفظ اللسان وعن حفظ الجوارح وعن حفظ كل ما يمكن أن يصدر من المسلم، فلا يتفوه إلا بكلام حلال، ولا تنظر عينه إلا إلى حلال، يتعلم آداب الاستئذان، يتعلم آداب الحديث عن الآخرين في غيابهم أو في حال حضورهم، يقشعر بدنه وهو يقرأ عذاب الله جل وعلا على الزانية والزاني، يدرك عظمة هذا الدين ويدرك قدر هذه الأعراض، كل هذا في سورة واحدة. كيف لو قرئ القرآن على أبنائنا وبناتنا بمثل هذا التدبر وبمثل هذا التفسير؟ يا إخواني، أكبر مصيبة أن الأب عندنا قد يكون عنده قدرة أن يجلس مع أولاده ليشرح بعض معاني كلمات اللغة الإنجليزية، أو ربما يفسر لهم بعض معادلات الرياضيات والحسابات، أو ربما يتابع مع ابنه بعض قواعد النحو والصرف، وربما انقلب البيت حالة طارئة من أجل شهادة ثانوية عامة واحدة، ولا يتوفر عند الأب ولا عند رب الأسرة لو ساعة حتى يقرأ عليهم شيئا من القرآن، أو يفسر لهم بعض آيات هذا القرآن العظيم، أو يقف على بعض قصص الأنبياء أو الرعيل الأول أو السابقين الأولين أو مواقف المهاجرين والأنصار أو غيرها من القصص التي ترفع الهمم أو تربي في النفس البشرية حب الله جل وعلا وحب هذا القرآن. وقلما تجد رجلا أو شابا أو فتاة أو امرأة قلوبهم معلقة بالقرآن إلا وترى نصيبا كبيرا من النجاح في حياتهم. ولقد كان بعض السلف يقول إني لأدرك قدر رزقي على قدر ما أقرأ من كلام ربي، عندما أخرج إلى الصباح أنا عارف كيف سيرزقني الله جل وعلا، لأنني أدرك أنني قرأت اليوم جزءا أو جزئين أو ثلاثة أو ربما تجاوزت أكثر من ذلك، فعلى قدر ما أقرأ من القرآن على قدر ما يأتيني رزقي من ربي سبحانه وتعالى. ولذلك كان استعجال المشركين له أبلغ الرد، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. فعند كل موقف كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب على المشركين ويبين للصحابة الحاضرين الدليل الواضح والحجة البينة والبرهان الساطع من ربه سبحانه وتعالى ومن كلام الله جل وعلا. لذلك اسأل نفسك كيف أستطيع أن أثبت في هذه الدنيا بدون القرآن؟ وإذا لم يكن لي حظ ولا نصيب من القرآن فما الحظ والنصيب؟ يا إخواني، نحن ربما ننزعج إذا خرجنا من بيوتنا بدون وجبة إفطار، ربما ننزعج إذا مر اليوم والواحد لم يدخل إلى جوف طعام، وربما يشكو ذلك إلى زميلي أو صديقي يقول يا أخي أنا من الصباح لم أدخل إلى جوف طعاما ولا لقمة واحدة. بالله عليك أتنزعج نفس انزعاجك أنك لم تمر على كلام الله، أو أنك لم تقرأ آية من كتاب الله، أو أنك لم تقف لترتوي فتشبع ظمأ قلبك من هذا القرآن؟ يا إخواني، إن كانت نفوسنا تعطش إلى شربة ماء واحدة في هجير حر وشمس قائضة، فوالله لقلوبنا أشد عطشا إلى كلام ربها سبحانه وتعالى. ولن نجد شيئا يداوي القلوب ويريح النفوس ويروي الأفئدة مثل كلام ربنا سبحانه وتعالى. واسمعوا هذه الآية العجيبة، قال جل وعلا ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ما فعلوه إلا قليل منهم من هؤلاء الذين فرض عليهم أن يقتلوا أنفسهم أو يخرجوا من ديارهم. قال جل وعلا: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. كل ذلك متى؟ عندما نقف على مواعظ هذا القرآن. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. لا شيء يثبت قلبك مثل أن تقف على مواعظ هذا القرآن، ولا شيء يداوي نفسك مثل أن يكون لك حظ ونصيب من القرآن. أجريت دراسة من الدراسات لبعض تلاميذ المرحلة الابتدائية، معلمين هما اللذان قام معلمان هما اللذان قام بإجراء هذه الدراسة. المعلم الأول اتفق مع المعلم الثاني أن يكون كل واحد منهما ملزما لطلابه بثلاثة أو أربعة آيات يوميا من كتاب الله جل وعلا. قبل الحصة ينتقي المعلم بعض الأفراد عشوائيا، من حفظ الثلاثة آيات فيجيب، يرفع هذا الطالب يده وهذا الطالب يده وهكذا. يقولون: فلما انتهى العام الدراسي وجدنا أن هناك بونا كبيرا بنسبة 73% بين درجات الطلاب في السنة الماضية وبين درجاتهم في السنة الحالية، وذلك كله ببركة البداية بكلام الله جل وعلا، لأن القرآن يفتح تلك المدارك، لأن القرآن ينضج تلك العقول. فإذا أراد مثلا أن نعلم أولادنا اللغة العربية أوقفناهم على أشعار العرب، تعال يا ابني اقرأ كلام المتنبي، واقرأ كلام أبو تمام، واقرأ كلام البحتري، واقرأ كلام امرئ القيس وعنتر بن شداد العبسي، ويحفظ المعلقات ويصبح بعد ذلك على أقل تقدير ربما يجيد بعض شذرات كلام العرب، أو ربما شيئا يسيرا من شيء من الأشياء التي يصعب على العوام نطقها من الكلمات. طيب بالله عليك، إذا كان هذا في باب واحد وهو أننا نريد العربية أو الإنسان أن يتقن شيئا من البلاغة أو من الفصاحة بكلام من؟ العرب أنفسهم، بقصائد من؟ شعراء العرب أنفسهم. قل لي بالله عليك، كيف ستكون ألسنة أبنائنا وبناتنا وبني مجتمعنا إذا اعتادت تلك الألسنة أن ترتل كلام الله سبحانه وتعالى؟ انظر إلى ربك جل وعلا وهو يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ هل من واعي؟ هل من متعظ؟ إنما يسر هذا القرآن. قال لي أحد الشباب: يا شيخ أجد أول ثلاثة أيام أو أربعة أيام من رمضان مشقة كبيرة في قراءة القرآن وفي متابعة القرآن، ثم أتعجب من نفسي في العشر الأواخر أجد أن عندي قدرة على قراءة السورة ربما في أقل من 10 دقائق. ما هذه المهارة التي وصلت إليها؟ قلت: إنها ليست مهارة، لكنها بركة اعتياد الجوارح على ترتيل كلام ربها سبحانه وتعالى. فإذا توقفت تلك الجوارح عن قراءة القرآن فمن أين تأتيها البركة؟ ومن أين يأتيها سرعة البديهة؟ ومن أين يأتيها الإدراك؟ ومن أين يأتيها النضج؟ ومن أين يأتيها الوعي؟ وهي أبعد ما تكون عن كلام ربها سبحانه وتعالى. لذلك قررت الليلة أن أبتدئ معكم إخواني الأحباب أن أبتدئ ولو برنامجا يسيرا لمدة أسبوع واحد من الآن حتى السبت القادم، نجرب كيف نستطيع يا إخواني أن يكون لنا ورد يومي من كلام الله، وكيف سيثمر هذا ويؤثر على حياتنا، سواء الحياة العملية أو التجارية أو الاجتماعية والأسرية أو حياة الدراسة عند الطلبة أو عند أهل الجامعة أو عند الذين يعملون في الحرف أو المهن العادية. كيف يثمر القرآن إثمارا عظيما؟ أرسل لي أحد الشباب، كان يركب سيارة تاكسي في أرض الحرمين في الحجاز في جدة، وكان السائق رجل باكستاني، فأرسل لي صورة أن الباكستاني قد وضع، بدلا من أن يضع حاملا للهاتف المحمول أمامه، وضع حاملا للمصحف ويأخذ مصحفا يباع مقطعا أو موزعا على شكل أرباع في المكتبات، فيضع كل يوم أمامه ربعا من كلام الله سبحانه وتعالى، يعني ثمن جزء يضعه أمامه، علامة من العلامة إلى العلامة. وأثناء قيادته للسيارة هذا السائق يرتل هذه الآيات، يقرأ عينه تنظر إلى هذا المصحف كما تنظر عينه إلى عداد السرعة أو إلى عداد الجنيهات أو الريالات، عينه تتابع القرآن. وإذا بأسأله بلكنة عربية مكسرة يجيبني يقول: أنا بفضل الله أتممت 18 جزءا من القرآن حفظا بهذه الطريقة. 18 جزء من كلام الله جل وعلا أتمه سائق تاكسي، وربما وجدت ميكانيكي أو سمكري أو إنسان يعمل في حرفة عادية أو نجار أو محار أو إنسان يعمل حتى على استقالة، يضع في جيب هاتف المحمول وقد وضع في كرتة الميموري أو ذاكرة الهاتف بعض صور القرآن الكريم التي يسمعها طوال الوقت ويرددها. وكم سألت أصحاب الحرف والمهن: كيف حفظتم سورة يوسف؟ لقالوا لي: بمجرد ترديدها وكثرة الاستماع إليها. وربما سألت الكثيرين من الحاضرين: ألا تحفظون سورة الكهف؟ سيقولون لك: نعم، وذلك لأننا نرددها كل أسبوع في كل جمعة. ولذلك إذا ما اعتادت جوارحنا، أسماعنا، أبصارنا، ألسنتنا أن يكون لهذا القرآن وزن وقدر في حياتنا، فلا تسألني بعدها عن السعادة، ولا تسألني بعدها عن الرقي والتقدم، ولا تسألني بعدها عن التوفيق والنجاح. فالله جل وعلا ربط هذا كله بكلامه سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت به الذين آمنوا، ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. تأمل، أنزله الله جل وعلا تثبيتا للمؤمنين. يا جماعة، أكبر مصائبنا أننا لما تأتي فتنة في الإعلام، في التلفزيون، في المقالات، في الجرائد أو الصحف، نجد الناس تسرع: خلينا نشوف الشيخ الفلاني قال إيه، تعالوا يا جماعة نبحث عن كلام العالم الفلاني، خلونا نشوف علماء الأزهر زمان في الستينات والسبعينات ماذا قالوا، دعونا نقف على علماء مثلا الجزيرة العربية، أو نطلع على هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، دعونا نفعل كذا وكذا، مع أننا أحوج ما نكون أن نبتدئ بالقرآن. تعالوا يا جماعة ننظر ماذا في القرآن، دعونا نعرف ماذا قال القرآن، بماذا تحدث القرآن. إنك وأنت تقرأ آيات النفاق تجد أمرا عجيبا، وكأن القرآن يحدثنا عن المنافقين في زمننا، عن الإعلاميين والكاذبين والمرجفين والمفسدين في بلادنا، وكأن القرآن يخاطبنا يعيش بيننا في شوارعنا، في مدننا، في قرانا. كيف بنا بعدها أن نحتاج أن نسمع رأي بشر أو إنسان؟ ورب البشر سبحانه وتعالى قد أنزل هذا القرآن تثبيتا لقلوب المؤمنين. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. اقرأ هذا القرآن واجعل قلبك يعيه، واجعل أذنك تدرك أن حرف اللام والألف والميم والكاف والهاء والعين والصاد إنما نطق بها ربك السميع البصير، إنما تكلم بها ربك العليم القدير، إنما أنزلها على نبيه الحكيم الخبير، وهو جل وعلا يدرك حالك، يعرف مصاب بلدك، يدرك أوجاعك، يعرف ما يتعب قلبك، وهو سبحانه وتعالى يدرك أنك إن وقفت على هذه الآيات كان الشفاء وكان الخير وكان الثبات وكان الرزق. قال جل وعلا وهو يتحدث عن من؟ عن طائفة يجعلها دائما في جوار الأنبياء: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. فلم يقل المحسنين ولا المتقين، لأن هذا الموطن موطن صبر، فهؤلاء أتباع الأنبياء ستأتيهم الفتن، يأتيهم الابتلاءات، تأتيهم الأشياء التي ربما تذهب العقول وتجعل الحليم حيران، فيحتاجون ثباتا، والصبر هو الطريق إلى الثبات. والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فسألوا الله جل وعلا المغفرة والتثبيت، إذ لا فائدة للمغفرة بدون تثبيت. غفر ذنبك اليوم لكنك لم تثبت تزل قدمك بكرة. طيب غفر ذنبك السنة الماضية كلها لكنك لم تثبت مع أول فتنة تأتي عام 2016 تزل قدمك وتسقط. طيب ثبت لمدة 5 سنوات لكن لا يوجد معك وسائل ثبات أخرى تطول المدة تسقط بعد 5 سنوات، وهكذا دواليك. إلا إن كان القرآن حليفا لك إلا إن كان القرآن ملازما لك. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها كنا لا نتجاوز الخمس آيات وفي رواية العشر آيات حتى نتعلمهن ونعمل بما فيهن. قالت فتعلمنا العلم والعمل جميعا، تعلمنا العلم والعمل جميعا. علم ابنك آية الكرسي وفهمه أن هذا الشيطان صغير حقير لا يمكن أن يخاف منه الإنسان، حتى وإن أغلقت الضوء عليك في غرفتك ونمت على فراشك لوحدك فلا يستدعي ذلك أن تخاف من الظلام. لا يوجد وحش كاسر يمكن أن يقتحم حجرتك وأنت يا ولدي معك السلاح. وما السلاح يا أبي؟ إنها آيات الكرسي. إن النبي أخبرنا أن هذه الآية تحمينا من الجان والشيطان، من الوحوش، من الإنس، من الشياطين، من كل شيء. فيتعلم هذا الولد أن هذا القرآن له وزنه وقدره في حياته العملية، وله وزنه وقدره على جوارحه، على معانيه، على هذه الكريات التي تجري في عروقه وتلك النبضات التي تخفق في فؤاده. وكم من قلب استراح بالقرآن، وكم من جرح اندمل بالقرآن، وكم من عيب زال بالقرآن، وكم من بلاء تداوى بذلك القرآن. قال جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. يقول جبير بن مطعم رضي الله عنه وأرضاه سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم سورة الطور فكاد قلبي أن يطير، كاد قلب الجبير بن مطعم أن ينخلع من صدره، والجن أنفسهم قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. حتى الجان أنفسهم الذين ربما يخوفون بالقرآن ويحرق عصاتهم بالقرآن، إنهم لما سمعوا تلك الآيات من النبي صلى الله عليه وسلم وجلت قلوبهم وقادهم ذلك القرآن وتلك الآيات إلى الرشد وإلى الهداية وإلى الفوز وإلى الفلاح. فلنجعل هذا القرآن المثبت الأوحد الأعظم في حياتنا يا إخواني، ولننظر كيف تكون الثمرة. والله العظيم لسنا في حاجة إلى محاضرات تنمية بشرية، لسنا في حاجة إلى أكاديميات وجامعات تؤصل كيف نتعامل في وقت الأزمات، وعلم إدارة وفن معرفي ونحو ذلك من العلوم والفنون التي أصبحت الآن يتكلم عنها وتنتشر بين شبابنا. نحن بحاجة إلى قرآن ينفذ، إلى قرآن يطبق، إلى آيات تسير بيننا. وكم رأينا من راعي للأغنام يحفظ الأمانة أكثر من متعلم حامل للشهادة، وربما قدم ذلك المتعلم في مجالس الناس وربما فسح له ليجلس أمام الناس في مقدمتهم، وهو أبعد ما يكون عن كلام الله جل وعلا. وإنك ترى المرأة الأمية التي ربما لا تجيد القراءة والكتابة تحفظ شيئا من القرآن، تخشى أن تمد يدها في السوق إلى حرام، تخشى أن تمد يدها إلى شيء يغضب الله، تحفظ حق الزوج في حال غيابه. وترى فتاة ربما تعلمت أو درست في أفضل الجامعات أو تخرجت من أفخم الأكاديميات لكنها تخون الزوج، أو ربما تغفل حق ربها جل وعلا، أو ربما تكون عاقة لوالديها، والقرآن يأمرها بخلاف ذلك كله. إننا في حاجة ماسة أن يكون لهذا القرآن وزن في حياتنا لتتثبت قلوبنا حتى نتجاوز المحن. والله يا إخواني إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن والله لنجد في أنفسنا غربة، نعم غربة نعترف بها، غربة بين الشباب والفتيات، غربة بين الرجال والنساء، غربة حتى في بيوتنا، غربة يا إخواني في أكاديمياتنا وجامعاتنا، غربة في مصانعنا، في كل مكان أصبحت ترى الكثير من الناس ربما يخجل أن يفتح القرآن الكريم في هاتفه وهو في وسائل المواصلات، ربما يخجل أن ينكر فيطلب من صاحب هذه الوسيلة أو من صاحب هذا التوك توك أو من صاحب هذه السيارة أو من صاحب هذا الأتوبيس أن يشغل آيات من القرآن الكريم. لعل الأسماع تهدأ، لعل القلوب تعقل، لعل النفوس تفطن، فأصبحنا نتحرز ونخشى من ذلك. وربما للأسف وجدنا القنوات كلها تشغل آيات القرآن الكريم إذا ما مات مسؤول أو كبير أو ملك أو عظيم. سبحان الله، إنهم يدركون أن القرآن رحمة، يدركون أن القرآن مغفرة، يدركون أن القرآن سلاما من الله، يدركون أن آيات القرآن ربما كانت شافعة لذلك الذي رحل عن دنياهم إلى قبره، وإن كان شريفا أو عظيما أو ملكا أو ذو سلطان أو جاه، لكنه رحل فما معه شيء ينفعه إلا بضع آيات، ربما كانت القنوات تقصد ذلك المعنى، أو ربما كان بروتوكولا رسميا لخديعة الناس أو إشعارهم بالحزن، وأن البرامج أوقفت وعطلت وأن حال الناس قد تغيرت، والواقع خلاف ذلك. فالقرآن ليس علامة على الحزن أبدا، بل كان ولا يزال وسيظل دائما علامة على الأمل والتفاؤل والاستبشار والرزق والخير والانتصار والغلبة على الأعداء، ولا يكون ذلك إلا إن علمت أممنا ومجتمعاتنا ودولنا كيف ترتقي بهذا القرآن وكيف تسمو وتصعد بهذا القرآن. ومن أعجب ما مررت عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات 70 من أصحابه من شهداء أحد كان يسأل الصحابة، الآن سأدفن 70 رجل من أصحابي، الآن سأدفن 70 رجل من خيرة رجالي، 70 رجل خرجوا في وقت الأمة كلها تحارب، وقريش جمعت وألبت الأحزاب على النبي وهي تريد أن تثأر وتنتقم من يوم بدر الذي كاد المسلمون لهم فيه وكانوا بالمكيالين فيه، الآن سيدفن 70؟ فماذا كانت التكرمة من النبي، وماذا كانت الأوسمة التي توضع على صدور هؤلاء الصحابة؟ كان يسأل الصحابة أيهم أكثر أخذا للقرآن، أيهم أكثر أخذا للقرآن، فمن كان أكثر أخذا للقرآن قدم وقرب حتى يدفن قبل صاحبه تكريمة للقرآن الذي يحمله في صدره. ويقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية كنت ترتلها. سألت بعض المختصين بالمعمار وقلت أريد أن أسألك سؤالا فنيا هاما، ما هو أفضل دور في المباني العالية المرتفعة يمكن أن يبحث عنه المستثمر أو يحتاجه الذي يرغب في السكنة؟ فقال من بعد الدور السادس يرغب الناس أن يصعدوا وأن يرتفعوا، وكلما كان البرج كبيرا فخما فيه المصاعد الآلية كلما كان المرتفع أكثر. قلت سبحان الله، إن الناس في الدنيا يبحثون عن أعلى الأماكن لينتقوا أجمل الهواء وأعبق النسمات، ولينظروا إلى الدنيا فتشاهد عيونهم الأشجار والروضات والأنهار والبحار والأماكن الجميلة المتميزة، كيف بك وأنت ترتفع في جنات الله جل وعلا يوم القيامة بدون أسانسير، بدون مصعد آلي، بدون أن تدفع أموال كثيرة، بدون أن تنتقي مقعدا مميزا أو شقة فاخرة أو ربما شيئا مميزا في كامباوند معين، إنما ترتفع بالقرآن، إنما تعلو وتزكو نفسك بهذا القرآن. وهذا ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كانوا يتسابقون فيما بينهم أيهم أكثر أخذا للقرآن وأيهم أكثر متابعة للقرآن. والعجيب أن ختام كثير منهم كان على هذا القرآن. يوم قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه دخل عليه الخوارج في بيته والصحابة يطلبون من عثمان أن يخرج إليهم، فقال والله إني لا أخرج إليهم، أخشى أن يكون خروجي فتنة. فإذا خرج الإمام وتسبب في أن يلتحم المعارضون ويقتتلوا يخشى الفتنة فيتحمل هذه الدماء، فيتسور عليه بعض الخوارج يدخلون عليه يكسرون الباب يقتلون زوجته رضي الله عنها وأرضها، ثم يدخلون على عثمان وهو يقرأ من القرآن فيطعنونه في صدره وفي ظهره وفي كتفه وينحر بعضهم جزءا من رقبته ويسيل دم عثمان على القرآن ويموت وهو يقرأ القرآن. لماذا هذا شأن عثمان؟ لأن عثمان كان يعيش مع القرآن، لأن حياة عثمان كانت هي القرآن، لأن عثمان كان كثير الوقوف على القرآن. وانظروا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كيف سبق عثمان إلى هذه الخاتمة، لما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي وهو يصلي لم يكن عمر مأموما. يا رجال، يا أصحاب اللحى، يا شباب، يا أهل الاستقامة، يا من تدركون أن عظمة هذه الأمة إنما تكون بالصف الأول، لم يكن عمر مأموما وراء إمام يصلي به، بل كان إماما في مقدمة الصفوف وهو الخليفة الذي ربما ستتساءلون من أين له الوقت أن يقود الناس، من أين له الوقت أن يتفقد الرعية، من أين له الوقت أن يرجع إلى زوجاته وأهل بيته، من أين له الوقت أن يربي صغاره، من أين له الوقت أن يتابع الجند والمعسكرات على الحدود والثغور، ومع ذلك ما كان يتخلف عن إمامة المسلمين فيطعن في صلاة الفجر في خاصرته ويسيل الدم، ويأبى عمر إلا أن يكمل الصلاة بالمسلمين، ويقبض المسلمون على أبي لؤلؤة المجوسي، ويسأل عمر من طعنني، فيقولون أبو لؤلؤة، فيقول الحمد لله الذي لم يجعل يد مسلم موحد تصيب خاصرة أمير المؤمنين عمر. هذه هي الشفقة، هذه العزة، ألا ينال يد مسلم من أخيه مسلم وهو يصلي وهو يقرأ القرآن. ولما رجع إلى بيته جعل يردد ورده من القرآن وأذكار الصباح، ثم قال لابنه عبد الله بن عمر وقد وضع وسادة تحت رأسه: يا ولدي ارفع الوسادة عني، ضع خد أبيك على التراب. يا ويل عمر، يا ويل عمر وأم عمر إن لم يغفر لعمر، يا ويل عمر وأم عمر إن لم يغفر لعمر. هل نستشعر يا جماعة هذه المعاني؟ هل ندرك عظم القرآن؟ هل نفقه أن القرآن لم يكن مجرد آيات تعبد بها، لم يكن مجرد آيات تبرك بها، لم يكن مجرد صور نراجعها علشان لما نسأل يقال والله الحمد لله أنا عندي ورد من القرآن، أنا والله أتابع القرآن، أنا أحاول أن أحفظ القرآن. إنما كان القرآن دستور ومنهج حياة، فإذا جئت إلى تجاراتهم وجدت القرآن يحكمها، وإذا جئت إلى السياسة وجدت القرآن يحكمها، وإذا جئت إلى الغضب وجدت القرآن يسيطر عليه، وإذا جئت إلى الرضا وجدت القرآن يسيطر عليه، وإذا جئت إلى النكاح والطلاق وجدت القرآن يسيطر عليه. فكل شؤون حياتهم كانت تمضي مع القرآن، تذهب وتروح مع القرآن. ومن أعجب النصوص كما رواه الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وإن كان الحديث فيه كلام من أهل العلم لكنه يستحسن أن يستأنس به في هذا المقام، قال: ألا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن القرآن والسلطان سيفترقان، ألا إن القرآن والسلطان سيفترقان. يعني ليس في كل زمن يكون السلطان مع القرآن، ممكن يكون مدعي للقرآن وهو كذاب، ممكن يكون ظالم، ممكن يكون سفاك للدماء منتهك للأعراض، وممكن يكون متزيي بحلية القرآن وهو بريء من هذا القرآن، وهو منفذ لآيات تخالف القرآن، وهو وقاف على أمور وأحكام من دين غير دين الله جل وعلا تخالف القرآن. ألا إن القرآن والسلطان سيفترقان، فدوروا مع القرآن حيث دار. فاجعل انتقاءك وانتقالك وتحركك، واجعل قراراتك، واجعل أوامرك، واجعل شؤون حياتك كلها تمضي مع هذا القرآن العظيم، وحينها سيكون الفرج من الله جل وعلا، وحينها سيأتيك الخير والبركة من الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. نحن بحاجة يا إخواني إلى إيمان تتنزل به بركات. قال صلى الله عليه وسلم وهو يحث الصحابة: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فالذي يتعلم هذا القرآن ويعلمه لغيره هو الذي نال الخيرية المطلقة التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال أسأله لنفسي قبل أن أسأل الإخوان الحاضرين: هل علمت ابنك الفاتحة؟ من الذي علم ابنك سورة الفاتحة؟ المعلمة في المدرسة؟ المعلم في المدرسة؟ المحفظ في المسجد؟ أتدري إنك حرمت نفسك من أجر عظيم؟ فولدك لم يحفظ منك السورة التي سيقرأ بها طول عمره، طول حياته. ولو كنت أنت المعلم الأول لكان حفظ ابنك لهذه السورة يصب طول عمره في ميزان حسناتك أنت. فأنت الذي تعلمه الافتتاح، أنت الذي تعلمه المعوذتين، أنت الذي تعلمه مقدمات سورة البقرة، أنت الذي تعلمه آية الكرسي التي يحميه الله بها من الجان والشيطان، أنت الذي تربيه أن يكون لهذا القرآن وزن وقدر في حياته. انظر إلى وقت الفزع بما يلهج لسانك، بما يتحرك لسانك، بأي شيء ينبض قلبك. إنك في وقت الفزع تجد أناسا يطلبون العون أو الغوث من المقبور، تجد أناسا ينادون بأسماء الأمهات، تجد أناسا ينادي بأسماء إخوانه، ربما توجع أو تألم أو قال كلمة نحوها. لكن قلة من إذا جاء وقت الفزع وجدت ألسنتهم تردد آيات القرآن، ووجدت أفئدتهم تعيش مع القرآن، ووجدت تلك الألسنة لا تمل أبدا من ذكر الرحمن. يروي لي ابن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. وكان الشيخ عبد العزيز بن باز مشهورا بين العلماء أن لسانه لا يفتر عن ذكر الله جل وعلا أبدا، أنه كان في لحظات الاحتضار يذكر الله ويسبحه، كان يقول سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر فيغمى عليه، فإذا أفاق أكمل التسبيح، فإذا فرغ من التسبيح أغمي عليه حتى صعدت روحه ويسبح. وأخبرنا عبد الرحيم ابن الشيخ محمد العثيمين رحمه الله تعالى شيخنا أن والده الشيخ محمد توفي وهو يقرأ سور من أواخر جزء تبارك، وكان يمر على ورده فيطلب من أبنائه أن يذكروه بورده، فكان ورده تلك الأيام في أواخر جزء تبارك، فكان يردد بعض الآيات من بعض السور ثم فقد الوعي وصعدت روحه إلى الله سبحانه وتعالى. خاتمتك على قدر ما تعيش عليه في الدنيا، فاجعل أجمل خاتمة وأنفس خاتمة وأبلغ خاتمة وأعظم خاتمة مع هذا القرآن العظيم. والله يا إخواني تتغير حياتنا. جربوا أن يكون للقرآن قدر في اليوم، جربوا أن يكون عندنا جدول مطلوب مثل الجدول الذي نكتبه في قضاء الأعمال عندما نخرج من بيوتنا صباحا، اليوم مطلوب مني العمل الفلاني والعمل الفلاني والعمل الفلاني، أدخل بينهم أن يطلب منك قراءة جزء من القرآن، قراءة صفحتين من القرآن، الوقوف على شيء يسير من معاني كلمات القرآن العظيم. يا إخواني تعلمنا ونحن صغار ألا يمر اليوم عندنا إلا بقراءة 5 كلمات من اللغة الإنجليزية حتى نتقن اللغة الإنجليزية، أو 5 كلمات من اللغة الفرنسية حتى نتقن هذه اللغة، وعلى حسب المدارس التي نتعلم فيها فينشأ عندنا الفهم والوعي والإدراك. لما لا يكون هذا شأننا وحالنا مع كلام ربنا سبحانه وتعالى؟ هذه دعوات قلب مكلوم محب لكم جميعا والله أن نعيش مع هذا القرآن وأن نحيا به، أن تنهض قلوبنا وأن تنمو عقولنا ومداركنا بهذا القرآن العظيم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تربينا بهذا القرآن. اللهم علمنا القرآن، اللهم فهمنا القرآن، اللهم ارزقنا بركة هذا القرآن، اللهم ثبت قلوبنا في الفتن بهذا القرآن. اللهم إنا نسألك ألا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. اللهم إنك أخبرت أن روح القدس نزل بالقرآن ليثبت قلوب المؤمنين، فاجعلنا من عبادك المؤمنين الذين تتثبت قلوبهم وتطمئن أفئدتهم وتتداوى نفوسهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم احفظ بلدنا مصر من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وتربص الظالمين، ولي علينا خيارنا واصرف عنا شرارنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.